بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونبدأ درسنا في التفسير، عمدة التفسير عن الحافظ بن كثير في سورة الأعراف. وصلنا إلى الآية 127، فنستعين بالله تعالى ونبدأ. اقرا يا ابا انس. وقال الملأ من قوم فرعون:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال الله عز وجل: وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك والهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون.
نعم.
يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فيما اختصر عنه من تفسيره: يخبر تعالى عما تمالى عليه فرعون وملأه.
نعم. وما أضمره. الملأ سمي الملأ لأنهم يتمالؤون وهم الأكثر. يخبر تعالى عما تمالأ عليه فرعون وملأه.
وما أضمروه لموسى عليه السلام وقومه من الأذى والبغضة. وقال الملأ من قوم فرعون، أي لفرعون: أتذر موسى وقومه، أي أتدعهم.
الأذى والبغضة. وما أضمروه لموسى عليه السلام وقومه من الأذى والبغضة. نعم. وهذا أيضا من علامات الساعة، البغضة تكون بين الناس عند خروج الدجال، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
أي أتدعهم ليفسدوا في الأرض، أي يفسدوا أهل رعيتك ويدعوهم إلى عبادة ربهم دونك. يا لله العجب، صار هؤلاء يشفقون من إفساد موسى وقومه.
نعم. كما يشفق الملحدون من المسلمين، يزعمون أن المسلمين مفسدين، يزعمون أن المسلمين يرهبون بغير حق. صار هؤلاء يشفقون من إفساد موسى وقومه، لا حول ولا قوة إلا بالله. ألا إن فرعون وقومه هم المفسدون. نعم.
ألا إن فرعون وقومه هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ولهذا قالوا: ويذرك وآلهتك. قال بعضهم: الواو ها هنا حالية، أي أتذره وقومه يفسدون وقد ترك عبادتك. وقال آخرون: هي عاطفة، أي أتدع موسى يصنع هو وقومه من الفساد ما قد أقررتهم عليه وعلى ترك آلهتك.
تركه آلهتك.
وتركه آلهتك.
نعم.
وقرأ بعضهم:
إلهتك.
إلهتك، أي عبادتك. روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وغيره. وعلى القراءة الأولى قال بعضهم: كان لفرعون إله يعبده. قال الحسن البصري: كان لفرعون إلها يعبده في السر.
كان لفرعون إله يعبده في السر. نعم.
فأجابهم فرعون فيما سألوه بقوله: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم. وهذا أمر ثان في هذا الصنيع، وقد كان نكل بهم قبل ولادة موسى عليه السلام حذرا من وجوده، فكان خلاف ما رامه وضد ما قصده فرعون.
وهكذا عمل في صنيعها أيضا لما أراد إذلال بني إسرائيل وقهرهم، فجاء الأمر على خلاف ما أراد، أعزهم الله وأذله وأرغم أنفه وأغرقه وجنوده.
نعم، يعني صار الذي على يده هلاكه بإذن الله يتربى في بيته. نعم.
ولما صمم فرعون على ما ذكره من المساءة لبني إسرائيل، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، ووعدهم بالعاقبة وأن الدار ستصير لهم في قوله إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، أي قد جرى علينا مثل ما رأيت من الهوان والإذلال من قبل ما جئت يا موسى ومن بعد ذلك. فقال منبها لهم على حالهم الحاضر وما يصيرون إليه في ثاني الحال، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وهذا تحضيض لهم على العزم على الشكر عند حلول النعم وزوال النقم.
نعم، ولا شك أن في قصصهم عبرة، وأكثر ما يكون قصص موسى وقومه مع فرعون وجنوده، لأن هذه الأمة أشبه ما تكون بأمة موسى في الكثرة وفي كثرة المعالجة، ولهذا يكثر الله عز وجل في كتابه من ذكر قصص موسى وقومه مع فرعون وجنوده، نسأل الله العفو والعافية. أنا بالأمس قلت ذكرت لكم إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة، الشيخ حمود التويجري رحمه الله، حمود بن عبد الله التويجري، هذا الجزء الثاني، والجزء الأول مثل هذا الجزء وأكبر. بشأن التأويل، يعني التأويل الفاسد لبعض الأحاديث، يعني حصل من بعض الناس حتى من بعض المتصدرين في العلم، إما أن يقول إن أحاديث الآحاد ولو صحت ليست حجة، يعني لا يحتج بها في الاعتقاد، وإما أن يؤولها على غير تأويلها، فمثل حديث حمار الدجال، ذكرت بالأمس حمار الدجال وأن بعض الناس قال هو الطائرة، لكن هذا تأويل خاطئ. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في خفقة من الدين وإدبار من العلم، وله 40 ليلة يسيحها في الأرض، اليوم منها كالسنة، واليوم منها كالشهر، واليوم منها كالجمعة، ثم سائر أيامه كأيامكم هذه، وله حمار يركبه عرض ما بين أذنيه 40 ذراعا. الحديث رواه الإمام أحمد وإسناده صحيح على شرط الشيخين، ورواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه، وقال الذهبي في تلخيص على شرط مسلم. قال وقد علق أبو عبية على صفة حمار الدجال في صفحة 105 من النهاية لابن كثير، فقال ما نصه؟ هذا كلام لا يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس للمسلمين أن يصدقوا صحة نسبته إليه، إلى أن قال وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ يدل على أحسن طريق وأسلم نهج، حيث يقول استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. هذا كلام أبي عبية، يلبسون الحق بالباطل. قال والجواب عن هذا من وجوه، أحدها أن يقال حديث جابر رضي الله عنه صحيح الإسناد لا مطعن في أحد من رواته، وكل حديث صح إسناده فنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة، وعلى المسلمين أن يصدقوا بذلك ويقروا بما جاء فيه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد جيد أقررنا به، وإذا لم نقر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ودفعناه ورددناه رددنا على الله أمره. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الموفق أبو محمد المقدسي في كتابه لمعة الاعتقاد: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه. انتهى. يعني ما عقلناه وما لم نعقله، ما فيجب أن نؤمن ونصدق ونصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسل جاءت بمحارات العقول لا بمحالاتها، جاءت بما تتحير به العقول، لا تستطيع العقول أن تدركها، لكنه يعني ليس في العقول ما يحيلها، لأنه الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. وليس كل ما غاب عنك يعني لا تصدقه، بل لا يستقيم الإيمان إلا بالإيمان بالغيب. الوجه الثاني أن يقال: من أكبر الخطأ إنكار ما صح إسناده، من أكبر الخطأ إنكار ما صح إسناده وعدم التصديق بصحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا من المكابرة في رد الحق الواضح. الوجه الثالث أن يقال: إن الدجال يأتي بأمور هائلة من خوارق العادات، فيكون معه جنة ونار، ويقتل رجلا ويحييه، ويأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، وتكون ثلاثة أيام من أيامه طوالا جدا، الأول منها كسنة، والثاني كشهر، والثالث كجمعة أي أسبوع. ومن كانت معه هذه الخوارق العظيمة فغير مستنكر أن يجعل الله له حمارا عرض ما بين أذنيه 40 ذراعا، والله على كل شيء قدير. الوجه الرابع أن الحديث الذي فيه استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك ليس معناه أن المرأة يعرض ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار عن المغيبات على قلبه، فما وافق قلبه منها قبله، وما لم يوافقه لم يقبله، وإنما معناها التورع عن الشبهات وترك ما حاك في النفس. وقد جاء ذلك واضحا في حديث وابصة ابن معبد الأسدي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد ألا أدع من البر والإثم شيئا إلا سألته عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قال: قلت نعم. قال: فجمع أصابعه فضرب بها صدره وقال: استفتي نفسك، استفتي قلبك يا وابصة ثلاثا: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. رواه الإمام أحمد والدارمي والطبراني، قال الهيثمي: ورجال أحد إسنادي الطبراني ثقات. وقد جاء في هذا المعنى حديث صحيح عن النعمان بن بشير والحسن بن علي والنواس بن سمعان رضي الله عنهم. وأما تفسير الحديث بما ذهب إليه أبو عبية فهو من تحريف الكلم عن مواضعه وحمل الحديث على غير ما أريد به. الوجه الخامس أن أبا عبية زعم في تعليق له في صفحة 59 و100، يعني في نعلق على النهاية وسلح عليها، مثل الكوثري يعلق على بعض السنن ويسلح عليها يؤولها
بتعطيله النجس. أنما جاء في حديث جابر في صفة حمار الدجال فهو من أقاصيص الوضاعين، هذا يقول أبو عبية، والجواب أن يقال سبحانك هذا بهتان عظيم، فليس في إسناد حديث جابر رضي الله عنه أحد من الضعفاء فضلا عن الوضاعين. وقد رواه الإمام أحمد عن محمد بن سابق عن إبراهيم ابن طهمان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وقد صححه الحاكم والذهبي كما تقدم ذكره، ورواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد مختصرا، وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وإذا علم هذا فمن ضعف الدين وقلة الورع التهجم على هذا الحديث الصحيح وعلى غيره من الأحاديث الصحيحة بغير مستند، ورمي الثقات الأثبات بوضع الأحاديث وتسميتهم الوضاعين، وهم مبرؤون من هذا البهتان العظيم والإثم المبين. وعن أبي الطفيل رضي الله عنه عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أنه قال الدجال يخرج في بغض من الناس وخفة من الدين وسوء ذات بين، فيرد كل منهل فتطوى له الأرض طي فروة الكبش. الحديث وفيه ولا يسخر له من المطايا إلا الحمار فهو رجس على رجس، رواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقال الذهبي في تلخيصه على شرط البخاري ومسلم، وقد رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب السنة بنحوه، وقال فيه ولا يسخر له من الدواب إلا حمار رجس على رجس، وإسناده صحيح على شرط الشيخين. ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن قتادة قال قال حذيفة يعني ابن أسيد رضي الله عنه فذكره بنحوه. وعن أبي الطفيل أيضا قال سمعت من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في الدجال ما سمعت فيه حديثا أشرف منه، أنه يجيء على حمار يأتي الرجل على صورة من أهل بيته فيقول أبا فلان إني أدعوك إلى الحق إن أمري حق، رواه مسدد. قال البوصيري ورواته ثقات. وقد تقدم في ذكر ابن صياد ما أخرجه نعيم بن حماد من طريق جبير بن نفير وشريح بن عبيد وعمر بن الأسود وكثير بن مرة، قالوا جميعا الدجال ليس هو إنسانا وإنما هو شيطان موثق بسبعين حلقة في بعض جزائر اليمن لا يعلم من أوثقه، سليمان النبي أو غيره، فإذا آن ظهوره فك الله عنه كل عام حلقة، فإذا برز أتته أتان عرض ما بين أذنيها 40 ذراعا، فيضع على ظهرها منبرا من نحاس ويقعد عليه ويتبعه قبائل الجن يخرجون له خزائن الأرض، ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري. وقد زعم بعض المتكلفين من العصريين أن الدجال إنما يركب على طائرة كبيرة عرض ما بين جناحيها 40 ذراعا، وأنها هي الحمار المذكور في حديث جابر وغيره من الأحاديث التي ذكرنا، وأن جناحي الطائرة هما أذنا الحمار المذكور. وهذا من التكلف المذموم ومن تأويل الحديث الصحيح على غير تأويله وصرفه عن ظاهره بغير دليل. ويرد هذا التأويل الفاسد قوله في حديث حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه ولا يسخر له من الدواب إلا الحمار فهو رجس على رجس، فدل على أن الدجال إنما يركب على دابة من الدواب لا على طائرة مصنوعة. وكذلك قوله رجس على رجس يدل أنه إنما يركب على حمار نجس لا على طائرة، لأنه لا يصح أن يطلق عليها أنها رجس، والله أعلم. فركوب الدجال على الحمار الذي عرض ما بين أذنيه 40 ذراعا أبلغ في الافتتان به من ركوبه على الطائرات والسيارات وغيرها مما قد عرفه الناس واعتادوا ركوبه. وكذلك سيره على الحمار العظيم الجسم قد يكون أسرع من سير الطائرات بكثير. والذي يظهر من الأحاديث أن مركوب الدجال وما يجريه الله على يديه إنما يكون من خوارق العادات لا من الأمور العادية التي يعرفها الناس ويستعملونها، وذلك أعظم لفتنته. ولهذا كانت فتنته أعظم فتنة تكون في الدنيا من أولها إلى آخرها، كما سيأتي بيان ذلك في الأحاديث الصحيحة إن شاء الله تعالى. وبين الشيخ الحقيقة بهذا الأسلوب، ويعني أسلوب المحدث العالم، فنسأل الله أن يجزل مثوبته وأن يعيدنا وإياكم جميعا من عذاب القبر وعذاب جهنم ومن فتنة الدنيا وفتنة المسيح الدجال. آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.